يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الكرام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لكأني بنبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، يعطينا التطبيق العملي في حواره مع أبيه، يعطينا التطبيق العملي لقوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ذلك أن الباء في قوله تعالى بالحكمة هي باء الاستعانة، فالله تعالى يقول مخاطبا نبيه ومخاطبا الدعاة من بعده: أدعو إلى سبيل ربك مستعينا بهذه الأمور الثلاثة، الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فلننظر في حوار إبراهيم مع أبيه. أولا، كان في حواره مستخدما الحكمة إلى أبعد حد. أولا في اختيار الألفاظ، فإن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطب، فإنه خاطبه بأجمل عبارة وألطف عبارة كما سمعنا من شيخنا جزاه الله خيرا: إني أخاف، نسب الخوف إلى نفسه، ما قال ألا تخاف أن يمسك عذاب، قال إني أخاف، أنا الذي أخاف، وقال أن يمسك، والمس شيء خفيف، ما قال أن يأتيك أو يهجم عليك عذاب، وإنما قال أن يمسك عذاب من الرحمن، فالرحمن تقتضي حكمته أحيانا أن يسوق لعبده ليرحمه، فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فاختار الألفاظ المناسبة وخاطبه: يا أبتي. وأيضا من الحكمة مخاطبة العقل والقلب معا على نهج القرآن الكريم، لما قال المولى جل جلاله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، خاطب قلبه الذي خلقك فسواك فعدلك، خاطب عقله. فزاوج إبراهيم عليه السلام بين خطاب القلب والعقل: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، عقلا، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، بالقلب كما تفضل الشيخ. فهذه هي الحكمة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ثم بالموعظة الحسنة، وإبراهيم عليه السلام استخدم الموعظة الحسنة. والوعظ أيها الكرام أن تدل الإنسان على خير وأن تحذره من شر، ولما كان يمكن أن يكون سيئا قال تعالى: بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة لم يصفها بشيء، لأن الحكمة حكمة لا تحتاج إلى وصف، أما الموعظة فقال الحسنة، إذن هناك موعظة سيئة، وحاشا إبراهيم أن يعظ وعظا سيئا، فإنه لما وعظه وعظه وعظا حسنا فيه الترغيب والترهيب معا: فاتبعني أهدك صراطا سوية، يرغبه، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يرهبه، فالداعية الذي يكتفي بالترغيب يعظ وعظا قد يكون سيئا، والذي يبالغ في الترهيب يعظ وعظا سيئا. أما الموعظة الحسنة فأن تزاوج بين الترغيب والترهيب، وقد فعل ذلك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فرغبه حينا ورهبه حينا. ثم من الموعظة الحسنة أن يظهر في الوعظ الداعية الشفوق، شأنه في ذلك شأن الطبيب الذي لا يحقد على مريضه. الطبيب لا يحقد على المريض، لكنه يحبه ويرجو له الخير ويبحث له عن أنفع علاج. وهذا ما ظهر جليا في خطاب إبراهيم لأبيه، فكان يظهر له شفقته عليه. إني أخاف، أنا خائف عليك، أنا أحبك، أنا أرجو لك الخير. فهذا ما ينبغي للدعاة أن يعملوا عليه في موعظتهم الحسنة، أن يظهر قولهم اللين لمن يخاطبوهم. وتعلمون هذا الذي دخل على خليفة وقال سأعظك وأغلظ في الوعظ، قال ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له فقولا له قولا لينا. فالقول اللين من الموعظة الحسنة. ثم قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا نظرنا هنا وجدنا أن الموعظة حسنة، أما الجدال فهو بالتي هي أحسن وليس بالحسن فقط، وإنما الأحسن. لماذا؟ لأن المعاند يربط غالبا أفكاره بكرامته، فإذا سقطت فكرته ظن أن كرامته سقطت معها. لذلك إذا كان هناك لفظان وكلاهما حسن فينبغي أن تلجأ إلى الأحسن. وهذا يظهر مليا في حديث إبراهيم مع أبيه لما قال له لئن لم تنتهي، الأب يقول لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. انظروا إلى الفظاظة في القول، وانظروا إلى الرد، سلام عليك سأستغفر لك ربي. هذا هو الجدال بالتي هي أحسن. نعم، حتى إذا جادلنا شخصا معاندا متعلقا بفكرته نعلم أننا لا نريد أن نقتص منه، ولا نريد أن نحطمه أو نكسره، وإنما نريد أن نقنعه بالحق. فعندها نلجأ إلى اللفظ الأحسن، كأنك رأيت شيئا خطأ، كأن هذا أفضل، كأني بك لو فعلت كذا لكان كذا. أجعل له مخرجا مما هو فيه حتى لا يظن أنني أريد أن أكسر كرامته فيزيد تعلقا بفكرته المغلوطة. ثم ختام الآية استخدمه إبراهيم عليه السلام أيضا وطبقه تطبيقا عمليا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أي نحن دعاة ولسنا قضاة، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نحن لسنا قضاة. لما انتهى حواره معه سلام عليك سأستغفر لك ربي وأعتزلكم، انتهت مهمتي. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فنبينا صلى الله عليه وسلم هدى الناس ودلهم على الطريق الخير، دلهم على الطريق القويم، لكنه لم يلزمهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فنجد أن إبراهيم عليه السلام كان داعية إلى الله لكنه لم يحاكم أباه، وإنما ترك أمره إلى الله تعالى. وهكذا ينبغي أن يكون شأن الدعاة، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم يا شيخ، أحسن بارك الله بكم.
ونرفع الأب لا شراء يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالبشر بادي. ممن فرد به من الأوصاف سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم أنه وصف بأنه أواه، هذا يحتاج شوية إلى تفصيل. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لأواه حليم. إمام الآلوسي قال وأصل التأوه قوله آه من الحزن ونحوه. ولذلك قيل للمتوجع من مرض أو ألم ونحوه لا تتأوه، كما قال مثقب العبد إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. وقال غيره فأوه لذكراها إذا ما ذكرتها ومن بعد أرض بيننا وسماء. حقيقة قصة سيدنا إبراهيم كانت فيها أحزان كثيرة، ما هي قصة بسيطة، قصة مداها مؤلم وفيها أذى وفيها صبر وفيها تحديات. كان سيدنا إبراهيم يحتاج إلى نوع من التنفيس والتأنيس، ولذلك الإمام الطبري لما تكلم عن أواه وذكر الخلاف فيها خلص في النهاية إلى أن معناها نوع، أنها نوع من الدعاء. والذي قاله بعض العلماء أن المعنية بها المناجاة، والمناجاة هذه نوع من العبوديات بدأت تختفي من الزمان، عبادة مهجورة، وهي في معناها الاصطلاحي الخاص الدقيق تختلف عن الدعاء. حتى قال الراغب في المفردات، قال أصل المناجاة أن معناها أن يختلي رجل بنجيه في مكان مرتفع منعزل فيحدثه بسر من الأسرار. الدعاء أن يطلب شيئا، أريد مالا، أريد ولدا. المناجاة لا، هو بوح، بوح، هو فضفضة بتعابير المعاصرة، هو كلام. سيدنا إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم وعلى أنبينا الصلاة والسلام استعانوا بهذه العبادة. يعني مثلا سيدنا إبراهيم في ظرف من الظروف الصعبة، والله عز وجل هو الذي أمره أن ينزل أهله هناك، قال ربي، يعني ماذا سيطلب؟ قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هو يبوح لربه بشيء من الحزن عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تأتي الدعاء بعدها لا إشكال. حفيد سيدنا إبراهيم سيدنا يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا البث والحزن في زمن الأمراض النفسية والآلام وأخطار الاكتئاب، عذرنا الدكتور تكلم في غير تخصصنا، لكن حقيقة هذا شيء مهم. سيدنا نوح قبلهم لما ترى الآيات التي تتحدث كيف كان يقدم لربه عز وجل تقريرا مفصلا بدعوته، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر. هذه التفاصيل من يحدث بها ربه عز وجل؟ طيب يقول اللهم إني مغلوب فانتصر، لكن هذا الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده. في بداية سورة مريم الله عز وجل قال عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. ما هو النداء الخفي؟ ثم نقل لنا الكتاب الكريم تلك الكلمات السرية التي لم يسمع بها أحد من البشر، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. في النهاية قال فهب لي من لدنك وليا. المناجاة عبادة. سيدنا أيوب قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال فاستجبنا له. طيب هو ماذا طلب؟ هذا معنى قول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك على حياؤه، وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. لكن ربنا عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده، وربما هذا أحد أركان خلة خليل الرحمن سيدنا إبراهيم، أنه يبقى على اتصال مع الله عز وجل بأن يخبره بكل ما يحصل معه. حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد المناجاة كثيرة. في بدر قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. طيب ماذا يعني هذا دعاء؟ هذه مناجاة. وقال اللهم إن قريش أتت بخيلائها وكبرها تحادك وتكذب رسولك، ثم قال اللهم فنصرك الذي وعد. في الطائف لما رجع قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، الدعاء المشهور. سيد الاستغفار غالبه مناجاة. دعاء الهم والحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك أغلبه دعاء. هذا يعني هذه أعظم أنواع الحوارات وأعلى ألوان المحادثات وأرقى مستوى من الفضفضة والشكايات إلى رب كل الأطباء النفسيين وإله كل العلماء والحكماء والملهمين، إلى الذي لا تأتمن أحدا على السر إلا هو سبحانه وتعالى. من نأتمن على أسرارنا؟ ولذلك أنا أقول دائما للشباب هذا أنس منسي، أنس منسي. لما أبو مسلم الخولاني إن شاء الله نذكره غدا أيضا، رآه أحدهم منعزلا فقال لأصحابه أمجنون صاحبكم؟ هو آنس بالله عز وجل. فسمع أبو مسلم فقال بل يا صاحبي هذا دواء الجنون. وهذا حقيقة معنى في الطب النفسي ينبغي أن يؤخذ، استطاعة الإنسان أن يعبر عما في داخله. حتى قال أحدهم: وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرضوا، ومن حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. أنا أقول للشباب: يا أخي، وأنت في السيارة، وأنت في المواصلات، وأنت في المدرسة، وأنت في الوظيفة، وأنت في السوق، يا أخي حدث الله عز وجل، حدثه عن آلامك، عن آمالك، عن إحباطك، عن طموحاتك، عن أسرارك، عما لا تستطيع أن تخبر به أحدا من الناس. ستجد أن الله عز وجل يخفف آلامك ويحيطك بالعالم حتى لو كنت سجينا. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف، شوف هذا البوح، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. حاشاه طبعا، لكن هو يعلمنا هذا النوع من البوح. في النهاية المناجاة عبادة تعني أن يبوح الإنسان بأسراره وخلائج قلبه إلى الله عز وجل بكل التفاصيل، فإذا فعلها أثمرت عند خليل الرحمن الخلة، وثمارها عندنا عظيمة جدا، هي أكبر مما تصور، هي تثمر تصفية للتوحيد وترقية للعبودية وأنسا بالله عز وجل واستيحاشا عن الخلق وقوة في الحياة وسعادة نفسية. ولذلك تجد في القرآن الكريم: أواه حليم، حليم أواه، ذاك أن الذي يتعود أن يبث شكايته إلى الله تنضبط عنده الانفعالات، ويعرف كيف ينفس عن آلامه وضغوطاته ومتاعبه النفسية، فينشرح صدره ويصير قليل الغضب ولا يعاجل بالعقوبة. ومن هنا قالوا: لله قوم عن اللذات قد فطموا نفوسهم وبحب الله قد تاهوا، تراهم في ظلام الليل قد وقفوا، كل إلى ربه يشكو خفاياه، هذا يئن وذا يبكي أسا وجوا، وذا ينادي بأعلى صوته آه، فقم بذل وناجي الله منكسرا، هذا الحبيب الذي ترجى عطاياه. مرة أخرى المناجاة مرحلة من العبودية منسية في زماننا، لو فعلت تثمر أشياء عظيمة. أسأل الله أن يبلغنا
وإياكم.
ونرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشد وداعا، وعزمنا كالبشر بادي.
حيا الله دكتور محمد العوضي.
الله يحييك.
الله يكرمك.
كيف الحال؟
الحمد لله. عاد انت تحب هذه المعلومات، اقرا بحث في 2023 ووجدوا في امريكا، طبعا جامعة كاليفورنيا، ان بعض المرضى ما يتكلمون، كبروا في السن فيبغى يعبروا عن شيء يحتاجونه وما يقدروا، فسووا تجربة على شباب، ربطوا شيء من الروابط الكهربائية وصارت قريبة من منطقة الكلام في الدماغ، وربطوه ببعض الأجهزة مع ربط في ذكاء صناعي معين، فبدوا يقولون للشباب اطلبوا طلبات بس بدون كلام، بس بالتفكير، فصاروا يعملوا الذاكرة الموجودة، فتخرج بعض النتائج بنسبة 30% 40% من هذه الحاجة الموجودة. احنا لا، شيء بسيط جدا بس يعطي شيء معين، ممكن يعطي شيء من أعمال محمد العوضي القديمة جدا، يعطي شيء من مراكزك الجديدة، يعطي شيء من حياتك وسفراتك كامل، يعطي بعض السلبيات، بعض الأشياء إحنا ما نعرفها، بعض أحيانا شيء بينك وبين الله ما حد يعرفه، يعطي شيء معين. أنت شيخي بس تقرأ لنا اللي تبغى يظهر لنا، أما اللي ما يبغى تبغى يظهر لنا هو خاص لك، ما حد حيقرأ أبدا ولا حد ديليت تماما، ما في شيء موجود. فنبغى نتناقش في الإيجابيات، يعني المشروع هذا متى بدأ وإيش فكرته ومين ساعدك فيه؟ نتوكل على الله.
توكل على الله.
حط يدك شيخ هنا في المربع هذا.
بسم الله.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
يقولون الشكر ليس لمن مدح ولكن الشكر لمن ستر.
100%
إنسانة تماما، انسى البرنامج تماما، انسى الكون هذا كله تماما. الخطاب بينك وبين الله، ماذا تقول لله؟
سبحانه سبحانه، لأنه يعلم ما في القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اجعل خير أعمالي خواتيمها وخير أيامي يوم لقائك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. صعب.
تستشعر نعمته عليك؟
يعني هذه المعاني الكلمات تعجز عنها، ما يعني المعاني التي في قلب أي إنسان تتفاوت في التعبير تجاه الله. وأنا أكلم وأوصل رسالتي إلى أخواني وأحبابي صغارا وكبارا، عربا وأعاجم، متعلم وأمي، عبقري وفلاح، كل المعاني التي في قلبك توجه بها إلى الله بقلبك. وخير ما يعني يجسد هذا المعنى، قال يا رسول الله لا نعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. هو نبي الله، هو البليغ، فيستطيع أن يعبر بتجليات قلبه وتعبيرات لسانه وما أوتي من حكمة وبلاغة عما في دخائل نفسه وفي قاع وجدانه. ولكن ماذا يقول الإنسان الذي لا يستطيع أن يفصح؟ إذا علمنا أن الله رب قلوب نقول كما قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي يقول يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. سماها دندنة لأن دعاء مرتب، مسجوع، بليغ، منتقل ألفاظ، الكلمة تدل على معناها ولا تستبدل بغيرها، كلام نبي وكلام أولياء. لكن نحن يا بشر، حتى البلاغاء أحيانا يضعف الإنسان عما في قلبي، فالله يعذر. لماذا؟ لأن الله يا أحبابي، والكلام لنفسي، رب قلوب، رب قلوب. لذلك عندما دخلت الكعبة وتشرفت بهذا الدخول وغسلتها في الموسم، قلت قد يكون واحد في أدغال أفريقيا أو في مجاهل آسيا في النجوع أو الجبال، كتبت ذلك مقالا، يكون هذا الأمي البسيط الذي ليس عنده العلم الكافي ولا البلاغة ولا الحضارة أقرب إلى الله وهو هناك في المجاهيل في الغابات، بإخلاصه وصدقه وصفائه ونقاء نيته والسلامة التي تملأ قلبه تجاه هؤلاء البشر أكثر من كل الذين دخلوا الكعبة وغسلوها من كل هؤلاء من علماء وأساتذة شريعة وأئمة مساجد ووجهاء وأناس لهم خدمة في الإسلام وقدم صدق في الدين. لماذا؟ لأن القضية بالتالي قضية قلب. لذلك مثل هذه الجلسة التي فاجأتوني فيها، يكفي أن يجلس الإنسان ويتأمل ويطلب في قلبه حتى لو لم ينطق، فإذا نطق اجتمعت عبودية اللسان مع عبودية الجنان، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يسترنا، وأن يتوب علينا، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات، وأن يبارك بهذا العمل الذي تقومون به وتذكرونني وتذكرون الأجيال وتذكرون العالم بأهم نقطة. أهم نقطة لما ألف شيخنا عمر الأشقر كتاب عالم الجن والشياطين، كتب مقدمة قال يا جماعة أنت تارك الدنيا والمشاكل والقضايا الكبرى وكاتب لي عن عالم جن ومشاكل، ما هم من وعدونا الأول؟ هو الشيطان الذي أخذ العهود أن يضلنا. طيب إذا كان هذا هو عدونا الأول، من هو حبيبنا الأول؟ الله سبحانه وتعالى. فلنتوجه للحبيب الأعظم تجاه أعظم عدو. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
الله يبارك.
سامحنا شيخنا.
أنا آسف والله يعني.
سامحنا. الله يكرمك، هذا ما نبغاه. جزاك الله خير على الكلمات.
ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشد وداعا، وعزمنا كالبشر بادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دائما نضع في الصورة إما أننا نرى رجلا بأمة أو امرأة بأمة، لكن هذه المرة نرى طفلا بأمة، وهو غلام قصة أصحاب الأخدود التي رواها الإمام مسلم. هذا الغلام حينما كان هناك ملك، والملك ده عنده ساحر، الساحر يهيئ له الأمور حتى يستتب له أمور الحكم، فكبر الساحر لا يستطيع أن يكمل مشوار، فشك أنه كبر سنه، فقال للملك ابحث لي عن غلام وأعلمه السحر. طب ليه غلام؟ لأن التعليم في الصغار كان نقش على الحجر، ثم أن هذا الغلام قد يعيش زمانا طويلا ينتفع به الملك بدلا من أن يأتي برجل كبير. فأقام الملك مسابقة واختار أذكى طفل في المملكة وأتي بهذا. الطفل كان من أسرة فقيرة، فالملك أغدق عليه من الهدايا والأموال إلى غير ذلك، وبدأ الطفل كما تعلمون ذهب إلى الساحر ليتعلم السحر على يديه ثم يعود إلى أهله. فقدر الله عز وجل أن يجعل في طريق هذا الطفل وهو ذاهب إلى الساحر أن يجعل في طريقه راهبا، والرهبان في ذلك الوقت مثلثة، إلا هذا الرجل كان موحدا. فيمر من أمامه فوجد بابه مفتوحا، سمع كلمات أعجبته دخل فتعلم منه التوحيد، ثم ذهب إلى الساحر فيسمع كلاما كله تلاثم في السحر. بدأ الغلام بفطرته الطيبة يميل إلى الراهب، إلى أن قدر الله عز وجل إن هذا الغلام رفض تماما أن يكمل مع هذا الملك. طبعا القصة طويلة لا أريد أن أسوق القصة وكلكم يعرفها، لكن أريد أن أستخلص العبرة في آخر القصة، إن هذا الغلام خلاص الملك علم أنه لا يريد أن يعمل معه، لكنه علم أسرارا كثيرة عن الملك وعن الساحر الذي يعمل معه، ودخل القصر وعرف أشياء كثيرة. فإما أن تعمل معنا إما أن تقتل، خلاص ما بقاش فيه غير، إما تبقى معنا إما تبقى ضدنا، سبحان الله. فالمهم فأرسله مع مجموعة من الشرطة من أجل أن يقتلوه، قال اذهبوا به إلى قمة الجبل فإن أبى أن يرجع إلى ما كنا عليه وإلا فاقتلوه، يعني المهم فوق الجبل. خرج هذا الغلام وكله ثقة ويقين في الله، لأنه تعلم التوحيد من هذا الراهب، فصعد فوق الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، سبحان الله. فتزلزل أو ارتجف الجبل، والطبيعي أن الجبل لما يهتز الغلام هو اللي يقع لأنه غلام صغير لا يتماسك، لكن كل رجال الشرطة الأقوياء وقعوا وماتوا وبقي الغلام. ثم يعود الغلام إلى الملك، ما الذي يحمله على العودة وهو يعلم يقينا أنه يريد قتله؟ يعني هو كده كده عارف أنه هيتقتل، مش مشكلة، هو في ضميره والغلام لا يتعدى سنه 9 سنوات، ورغم ذلك في ضميره أنه يموت من أجل أن تحيا الأمة على التوحيد. فيعود للملك يقول ما فعل أصحابك؟ يقول كفنيهم الله عز وجل بما شاء. رح منادي على فرقة تانية من الشرطة اذهبوا به في قرقور في مركب، فإن لم يرجع فاكذفوه في اليم. ذهبوا به في قرقور، توسطوا في البحر، ها ترجع عن الذي أنت عليه؟ قال لا. ثم أرادوا أن يلقوه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت وتوكل على الله، كل يقين وثقة في الله. فارتجف المركب فسقطوا جميعا وبقي هو. ثم عاد وتحول الغلام الصغير الكبير، تحول من مأمور إلى آمر، هو الذي يأمر الملك، قال له أيها الملك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. شوف العزة، شيء عجيب، أنا اللي هأمرك أيها الملك. فالملك خلاص يأسى منه، لا يقدر يشتغل وهيخرج هيفضحنا. فما كان منه إلا قال ما هو؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد
وأن تأخذ سهما من كنانتي وأن تقول أمام الناس جميعا بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك ستقتلني. الملك ده كان في قمة الغباء، لأنه لو ترك الغلام يدعو إلى الله لما آمن معه إلا القليل، بل يمكن الناس هم اللي يقتلوه. لكن سبحان الله، فالغباء جند من جنود الله يعني. فلو مات الملك لكتب على قبري شهيد الغباء. المهم فجابوا وجمع الناس كلها في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانة الغلام أمام الناس جميعا ووضع السهم في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، وضرب السهم فوقع في صدغ الغلام فقتل الغلام واستشهد نحسبه كذلك. سبحان الله، فقال الشعب جميعا آمنا بالله رب الغلام، لأنهم يعلمون أن الملك الذي كانوا يعبدونه طلع إله تايواني، ما هوش نفع في أي حاجة، تمام، لا نفع نفسه ولا نفع غيره، تمام. فقالوا يعني طالما يبقى السر كله عند من؟ عند إله الغلام. قالوا آمنا بالله رب الغلام. يقدر ربنا سبحانه وتعالى كما تعلمون في بقية القصة إن الأمة كلها عاشت على التوحيد، بل ونالوا الشهادة لما خدت لهم الأخاديد من أجل أترجع عن دينك؟ لا أرجع، فيلقى في النار سبحان الله، فيموت شهيدا، فماتوا جميعا على الإيمان، بل ونالوا الشهادة بسبب غلام صغير لا يتعدى عمره 9 سنوات. فأنا أعتبره غلاما بأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فاللهم رب أولادنا وربنا جميعا حتى نلقاه سبحانه وتعالى على الإيمان والتوحيد.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا، وعزمنا كالفجر بادي، وعزمنا كالفجر بادي، وعزمنا